بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن قلت كيف يتصور أحد المتنافيين بالآخر ويحكم عليه باعتباره والوجه الذي تعلم به الأشياء ويحكم عليها به، يجب أن يكون من الأوصاف المحمولة عليها بهو هو. ذكر الشارح في الإشكال المتقدم، قال بأنه نحل ذلك من خلال اختلاف الحمل، فإنه للشيء اعتباران، أو الأوصاف التي تحمل على الأشياء تحمل عليه باعتبارين: تارة تحمل عليه باعتبار ذاته بما هو هو، وهذه تكون منسجمة مع من؟ مع الذات الموضوعة. وأخرى من الأوصاف يحمل على الشيء باعتبار ما يعرضه خارجا، وهذا الوصف يكون أو قد يكون منافيا لذات الموضوع، كالمثال المعروف الذي أشرنا إليه، وهو أنك تقول المجهول المطلق مجهول، ومع ذلك تقول المجهول المطلق ماذا؟ معلوم. فالوصف الأول منسجم مع الذات مع الموضوع، أما الوصف الثاني منسجم أو مناف؟ ها؟ مناف معه. أو عندما تقول اللا ثابت في الذهن، لا ثابت في الذهن، هذا وصف. أما عندما تقول اللا ثابت في الذهن ثابت ماذا؟ في الذهن، هذا الوصف الثاني منسجم مع الموضوع أو مناف له؟ مناف له، ليس منسجما معه. هنا الإشكال، وهو أنه في كل حمل، نحن في الحمل يوجد عندنا ماذا؟ اتحاد بين الموضوع وبين المحمول. في القسم الأول من الحمل، وهو ما يكون المحمول والوصف منسجما مع الذات، فالاتحاد صحيح وتام. أما في القسم الثاني من الوصف الذي يكون منافيا ماذا؟ للذات، كيف يعقل الاتحاد بينهم؟ واضح الإشكال؟ إذن في الإشكال يريد أن يقول بأنه صحيح أنتم استطعتم من خلال اختلاف الحمل أن تبينوا لنا نوعين من الأوصاف، أوصاف تنسجم مع الذات وأوصاف ماذا؟ تنافي الذات من خلال اختلاف الحمل، ولكن في الحمل يوجد اتحاد. في القسم الأول من الحمل، يعني في القسم الأول من الوصف، باعتبار أن الوصف منسجم مع الذات فالاتحاد موجود. أما عندما يكون الوصف منافيا مع الذات، كيف يعقل ماذا؟ الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول. واضح الإشكال؟ قال: فإن قلت كيف يتصور أحد المتنافيين يتصور ماذا بالآخر؟ كيف يعقل ذلك؟ لأن المفروض بالحمل الشائع أنت تقول المجهول المطلق معلوم، كيف يمكن أن تتصور أحد المتنافيين من خلال منافيه الآخر الذي ينافيه؟ فإن قلت كيف يتصور أحد المتنافيين بالآخر ويحكم على عليه، أي على أحد المتنافيين باعتباره، أي باعتبار الآخر المنافي له، هسه هذه هنا ضعوا فارزة باعتباره. خب ما المحذور في ذلك؟ قال المحذور هذا: والوجه الذي تعلم به الأشياء، يعني نحن من خلال الأوصاف التي نعرف الأشياء وهي الموضوعات والموصوفات، والوجه الذي تعلم به الأشياء ويحكم على الأشياء به، أي بذلك الوجه، يجب أن يكون من الأوصاف المحمولة على الأشياء بماذا؟ بهو وفي القسم الأول، يعني في الحمل الأولي الحمل الاتحاد موجود، أما في القسم الثاني الذي يكون الوصف منافيا للموضوع كيف يكون الاتحاد موجودا؟ هذا هو الإشكال. قلت، خلي ذهنكم يمي، قلت يقول الأوصاف، إذا تبين الحديث وين؟ في الأوصاف، لأنه قال إن الأوصاف لها اعتباران. إذن الإشكال من أين نشأ؟ نشأ أن الأوصاف التي حملت على قسمين: وصف منسجم مع ذات الموضوع مع الموصوف، ووصف غير منسجم معه. قال الأوصاف على قسمين، تارة نفس الكلام السابق، لا يوجد عندنا جديد ولكن مع نكتة إضافية. تارة أن الوصف وصف للشيء بما هو هو، ومن الواضح أن مثل هذا الوصف لا بد أن يكون منسجما مع ماذا؟ مع ذات الموصوف، وإلا لم يكن وصفا له، لأنه نحن نريد أن نحمل وصفا للشيء ماذا؟ لا باعتبار العوارض الخارجة عنه، وإنما باعتبار ذاته. فهذا الوصف لا بد أن يكون منسجما مع الذات أو لا يكون؟ لا بد أن يكون منسجما. إذا كان الوصف محمولا على الذات بما هي فلا بد أن تكون منسجما مع الذات. أما إذا كان الوصف محمولا على الذات لا بما هي بل باعتبار ما يعرض ذاك تلك الذات، أو باعتبار محل ماذا؟ محل تلك الذات. لأننا بالأمس ذكرنا أن هذا المفهوم تارة ينظر إليه، يعني الموصوف ينظر إليه بما هو هو، وأخرى ينظر إليه بما هو حال ماذا؟ في التعقل وفي الذهن. الاعتبار الثاني للوصف هو وصف للشيء بذاته، أو وصف للشيء باعتبار هذا الأمر العارض الخارجي، أي منهما؟ إذن هاي نقطة فذلكت الجواب. إذن هذا الوصف وصف للشيء بما هو هو، لو وصف للشيء بلحاظ هذا الأمر الخارج، ها؟ بلحاظ هذا الأمر الخارج. فإذا قرأتم في محله في جملة من الأحيان العلل الحيثيات التعليلية ترجع إلى حيثيات ماذا؟ تقييدية، يعني نحن نحمل الوصف على الذات بلحاظه، هذه العلة، بلحاظ هذا الأمر الخارج. هذه الحيثية التعليلية ترجع وتكون حيثية ماذا؟ تقييدية. إذن هذا الوصف وصف للشيء بما هو هو، لو وصف للشيء بما بلحاظ هذا الوصف، فإذا هو أولا وبالذات وصف للشيء بما هو هو، لو وصف لهذا الوصف، وصف لهذا الوصف. إذا يشترط أن يكون منسجما مع الذات أو لا يشترط؟ لا يشترط ذلك. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ أنا بدي أقول ولكن الموصوف ما هو؟ إذا كان الموصوف بما هو هو يعني حق الذات، هاي الوصف لابد أن يكون منسجما مع الذات، يستحيل أن يكون ولا لم يتحد معه. أما إذا كان الوصف ليس للذات وإنما أولا وبالذات للقيد وثانيا وبالعرض ماذا؟ للموصوف من قبيله زيد عالم، خلي ذهنك يمي، زيد عالم، هذا العلم وصف للذات بما هي هي أم وصف لوصف الذات؟ أي منهما؟ يعني العالم ليس وصف لذات زيد، وإلا ذات زيد يوجد فيها علم أو لا يوجد فيها علم؟ لا يوجد. نعم، حيث اتصف بالعلم صار منشأ لانتزاع ماذا؟ عالمون. فإذا عالمون هو وصف للذات بما هي هي، لو وصف للذات بلحاظ هذه الحيثية، كذلك في المقام. فأنت عندما تقول المجهول المجهول بالحمل الأولي، هذا مجهول وصف للذات بما هي هي، ولا بد أن تكون منسجمة مع الذات. أما عندما تقول المجهول المطلق معلوم، هذا ليس وصف للمجهول المطلق بما هو هو، وإنما وصف للمجهول المطلق بلحاظ أنه حال لأي شيء في الذهن، فمعلوم ليس لذات المجهول المطلق بل بلحاظ هذه الحيثية. واضح صار؟ وهنا ثم يشير إلى نكتة يقول: ولولا أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يزود العقل بهذه القدرة لما استطاع أن يعرف الأشياء على ما هي عليها. لو لم يكن القدر عقل قادرا على التمييز بين هذين الاعتبارين، يعني اعتبار الشيء بما هو هو واعتبار الشيء بلحاظ ما يعرض عليه من الخارج، دائما عندما كان يعرضه مفهوم من المفهومان يأتي إلى الذهن بعد يستطيع أن يعرفه بما هو هو ويعرف ذاتياته أو لا يستطيع، يغلق عليه الباب. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يحل هذا في الذهن بعد الأوصاف لا يمكن بالضرورة أن تكون منسجمة مع الذات بما هي هي. وهذه من خصوصيات العقل الإنساني أنه قادر على مثل هذه التصرفات. قال: قلت إن الأوصاف لها اعتباران، أحدهما بحسب طبائعها في نفسها، هذه الأوصاف بحسب طبائع تلك الموصوفات في نفسها، وهي بهذا الاعتبار لا منافاة بينها وبين ذواتها ماذا؟ أصلا، بل لا بد من صدقها، هذه الأوصاف من صدقها على تلك الذوات بهو هو، يعني يكون بينهما الاتحاد ولا محذورة في ذلك. والآخر، يعني الاعتبار الآخر، بحسب هذه الأوصاف إنما تعرض لتلك الذوات لا بما هي ذوات بما هي هي، بل بماذا؟ بل بحسب العوارض اللاحقة إياها، أي تلك اللواحق اللاحقة لتلك الذوات اللاحقة إياها باعتبار حصول تلك الذوات أين؟ في العقل. وإنما تتحقق المنافات بأي؟ بهذا الاعتبار. هنا تحصل المنافات بين الوصف وبين الذات، فتقول المجهول المطلق ماذا؟ معلوم. فتقول اللا ثابت في الذهن ماذا؟ ثابتون. تقول وقال وإنما تتحقق المنافات بهذا الاعتبار، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر في المثال المفروض، المثال الذي ضربه وهو المجهول المطلق معلوم، والمجهول المطلق ماذا؟ مجهول، أو يمتنع الحكم عليه أو لا يمتنع الحكم عليه. قال وهذا ظاهر في المثال المفروض، فإن وصف المجهولية، عندما تقول المجهول المطلق مجهول، فإن وصف المجهولية إذا اعتبرت طبيعته من حيث هي فلا منافاة بين هذا الوصف، بينه بين الوصف وبين ذاته أصلا، يعني ذات ما تحمل عليه، فلا منافاة بينه وبين بين الوصف وبين ذاته أصلا. وإلا لو كانت هناك منافاة لا تكون ذاتا لهذا الوصف، لو كانت هناك منافاة بين الموصوف وبين هذا الوصف قل لم يكن ذاتا لهذا الوصف، وإلا لا تكون ذاتا لهذا الوصف، ولا يكون هذا الوصف صادقا على تلك الذات بهو هو. أما إذا اعتبرت معه الهوية اللاحقة، أما إذا اعتبر مع ذلك الشيء لا بما هو هو، وإنما اعتبر معه الهوية اللاحقة، كأن يقال أنه حل في التعقل. أما إذا اعتبرت معه الهوية اللاحقة له باعتبار حصوله في العقل تتحقق حينئذ، هذين بين الشارحتين اتركوها سطر، تتحقق حينئذ المنافاة بين الوصف وبين ماذا؟ وبين الذات. لماذا تتحقق؟ لماذا تتحقق المنافاة؟ يقول باعتبار أنه أساسا هذا الوصف ليس وصفا للذات بما هو ذات، وإنما هو وصف ماذا؟ لهذا اللاحق للذات. يقول تتحقق حينئذ باعتبار هذه الهوية العرضية التي إنما تلحقه بالنظر إلى الخارج عن نفسه، تتحقق ماذا حينئذ؟ المنافاة بين الوصف وبين الذات. ولا شك أن العوارض اللاحقة للأشياء باعتبار الأمور الخارجة عن أنفس تلك الأشياء، هذه لا دخل لها في الأحكام ماذا؟ في الأحكام الذاتية. إذا عرض شيء خارجي على الذات بما هو ذات، وحمل على الذات بلحاظ هذا الشيء الخارجي على العارض شيء، هذا لا علاقة له بذات ماذا؟ بذات تلك الأشياء. يقول ولا شك أن العوارض اللاحقة للأشياء باعتبار الأمور الخارجة عن أنفسها، هذه العوارض لا دخل لها هذه العوارض في الأحكام الذاتية، وما يعرض تلك الأشياء ماذا؟ لذواتها، يعني لا في الحكم الذاتي، وما يعرض هذه في الأحكام الذاتية، هذه عاطفة، وما يعرض تلك الأشياء ماذا؟ لذواتها. وإلا يلزم، إذا كان الأمر كذلك، وإلا يلزم أن لا يكون الشيء من المفهومات باقيا على كليتها عند تصورها. إذا كانت الأشياء عندما يعرضها شيء، فهذه الأوصاف التي تعرض تكون داخلة في ذوات الأشياء، بعد نستطيع أن نتصور الأشياء بما هي أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. فلهذا أنت تجد تقول الكلي كليون، هذه الذات محفوظة لأنه وصف للشيء بما هو هو. أما الكلي جزئي، هذا مو وصف للكلي بما هو هو، هذا وصف للكلي بأي حيثية؟ بحيثية الوجود الذهني، فكأنه وصف للكلي لو وصف للوجود الذهني، ها؟ وصف للوجود الذهني بلحاظ هذه الحيثية نقول أنه ماذا؟ جزئيون. يقول وإلا يلزم أن لا يكون شيء من المفهومات باقيا على كليتها عند تصورها. لماذا؟ إذ كل ما حصل في العقل باعتبار حصوله في العقل، حصوله هاي ما يعود الضمير على ما، باعتبار حصوله فيه جزئيون، وهذا من مقتضى الحكمة. ماذا؟ من مقتضى الحكمة البالغة، أنه قد جعل الله للعقل قوة خاصة وغريزة بها يتصور المفهومات الحاصلة فيه كما هي، هي معرات عن اللواحق الطارئة لها باعتبار حصولها العرضي، معرات باعتبار عن هذه حصولها العرضي وتقيداتها التابعة للمحال الجزئية، جمع محال، حتى يتمكن من تميز الأحكام الحقة التي للأشياء بحسب الأمر بعينه المقومة لها، هذه مفهمة أو المقومة، الصحيح المقومة، مفهما يمكن أن يكون صحيح ولكنه الأفضل مقومة، لأنه عندنا نتكلم أين في الأمور الذاتية المقومة من الأشياء بما هي، هي أسم تستطيع كلاهما تقرأها ما بمشكلة، المفهمة أو المقومة لها للأشياء والمميزة ذاتها ماذا عن غيرها من اللواحق العارضة لها باعتبار المجال وال مراتب، باعتبار ما تحل فيه وباعتبار مراتب الوجودية الأخرى. هسه لماذا أعطى الله العقل هذه القدرة؟ ليقدر بذلك على تصور الأشياء على ما هي عليه في الوجود والتجلي بالحقائق كما، والتجلي بالحقائق كما هي، هي يعني أن يقف اللهم عرفني أو اللهم أرني الأشياء كما هي. يقول لو لم توجد هذه القدرة وهذه الغريزة التي أعطاها الله للعقل فإن الإنسان كان باب معرفة الأشياء بما هي، هي مغلق عليه. هسه أن يتجلى، هسه همتنا كلام، وهو أنه يعني أن يتحقق بها، لا بد أن يعرفها حتى يتحقق بها. وهذه القوة التي توجد في الإنسان، بعد هذا بحثه إن شاء الله يأتي لعله في بعض الأبحاث اللاحقة، وهو أن هذه القوة التي موجودة للعقل، يقول من آثار ما أشير إليه آنفا بأنه أول فعل الحق هو العقل الأول. يقول هذا العقل الإنساني الذي يوجد عند كل إنسان هو ما هو؟ هو مظهر ذلك العقل أول، كل بحسبه. فإذا أول ما خلق الله العقل، لا يتبادر إلى ذهن يعني أول ما خلق الله عقلي وعقلك، لا لا، أول ما خلق هو عقل كامل فيه كل ما يمكن من الكمالات الإمكانية في الإنسان أو في عالم الإمكان، وجعل في كل إنسان مظهر من ذلك العقل أول. ولكن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. من هنا بعض الناس عقلهم واحد من ذاك 1%، وبعضهم 2%، وبعضهم 5%، وبعضهم 10%، كل بحسبه. إذن هذا أيضا أول ما خلق الله، وعلى هذا الأساس بعد نفهم الروايات قال بك أثيب وبك أعاقب، باعتبار أنه بك أثيب وبك بعاقب، باعتبار هذا العقل الموجود في الإنسان هو مظهر ذلك العقل، ولولا هذا العقل هماتي أنا لا ثواب ولا عقاب ولا تكليف ولا مسؤولية. وهذه القوة من آثار ما أشير إليه آنفا بأنه أول فعل الحق العقل الأول. وهذه القوة ومن صور تعينات العقل الأول في هذه النشأة فتنبأ. هذا تمام الكلام في الاعتبار الأول من الكثرة، وهي الكثرة الذاتية. طبعا هنا لا بأس أن أشير، وهو أنه كان الأولى للشارح واقعا بدل ما أنه يذكر لنا مبادئ تصورية الوجود ثم يبين لنا الكون، بعد ذلك يبين لنا أقسام الوحدة والكثرة كمبادئ تصورية. الآن بين لنا هو الوحدة والكثرة كمبادئ تصورية لهذا العلم، ولكن جعلها بعنوان ماذا؟ بعنوان مقدمة لفهم الكون، مع أنه هي مبادئ تصورية مستقلة عن مفهوم الكون، لأنه نحن قال هناك مجموعة من المفهومات نريد أن نقف عليها في اصطلاح أهل الله. تقدم مبحث الوجود، تقدم مبحث الكون، الآن نتكلم في مبحث ماذا؟ في مبحث الكثرة والوحدة. أما الاعتبار الثاني للكثرة، أو الاعتبار الثاني للكثرة، وهو الذي تسمى به الكثرة الإضافية والنسبية، كما أشرنا هناك هماتيانا كانت الوحدة وحدة نسبية وإضافية، وبينا لماذا تسمى إضافية ولماذا تسمى نسبية. هو كون الشيء بحيث ينقسم إلى الأمور المتعددة، ولكن من حيث هو كذلك، يعني من حيث أنه ينقسم، يعني وإن كانت فيه قد تكون فيه جهة من تلك الجهة هو لا ينقسم، كما في الوحدة فإنه هو بحيث لا ينقسم وإن كانت فيه جهة أخرى تنقسم. وهو كون الشيء بحيث ينقسم إلى الأمور المتعددة من حيث هو كذلك. والفرق بين هذا الاعتبار، أي اعتبار؟ يعني الاعتبار الثاني للكثرة، يعني الكثرة الإضافية، والفرق بين هذا الاعتبار والاعتبار اللاحق للوحدة، يعني الوحدة النسبية والوحدة الإضافية، غير مختفين. أتصور بأنه واضح، وهو أنه هناك مأخوذ غير منقسم، وهنا مأخوذ ماذا؟ ينقسم. ومن الواضح هناك فرق بين ينقسم ولا ينقسم. ثم إذا تحقق هذا، إلى هنا نحن فقط استطعنا أن نصور ماذا؟ نصور أقسام الوحدة وأقسام الكثرة. كما تعلمون بأنه نحن في أي بحث أولا نبحث المبدأ ماذا؟ التصوري، ثم نبحث المبدأ ماذا؟ التصديقي، موجود أو ليس بموجود، ثم نبحث أن له مصداق أو ليس له مصداق. في المبدأ التصديقي قد أنه نقيم الدليل أن هذا يمكن أن يوجد ولكن ليس له مصداق في الخارج. الآن الشارح يريد أن يبين بعض مصاديق، مو يريد أن يثبت، يريد أن يبين بعض مصاديق. يعني نحن أين توجد عندنا وحدة حقيقية؟ أين توجد عندنا وحدة اعتبارية؟ أين توجد عندنا كثرة حقيقية؟ وأين توجد عندنا كثرة ماذا؟ اعتبارية. البحث شوية بدقة، إذا ما أقول قليل كثير بدقة، ومعرفة الاصطلاحات، وهو مهم جدا. إذا يتذكر الإخوة في أول مباحث العرفان النظري، قلنا بأن هناك هوية غيبية لا اسم لها ولا رسم لها ولا نعت لها، ولا تقع موضوعا لسؤال ولا لمسألة ولا لعلم ولا يقع أي بحث عنه، وهي التي يعبر عنها بغيب الهوية، وهي باطنة بطونا مطلقة. ما معنى بطونا مطلقة؟ هذا النحو من البطون نحو من البطون في قباله ظهور أو لا يوجد ظهور؟ لا يوجد ظهور. من قبيل الوحدة إذا تتذكرون كان عندنا قسمان من الوحدة، وحدة ليس في قبالها كثرة، هذه وحدة مطلقة، ووحدة في قبالها ماذا؟ في قبالها كثرة. هذا المعنى من الغيب ومن الهوية اللي أنا ما أعبر عنها مقام، لأنها ليست مقام وليست مرتبة، لأنها متى تسمى مقام ومرتبة؟ إذا أمكن للعارف أن يصل إليها بسلوكه. أما إذا كان الباب مغلقا بعد تسمى مقام ومرتبة أو لا تسمى؟ لذا لا يعبرون عنها بمقام ولا يعبرون عنها بمرتبة، وليس لها أي اسم ولا يشار، إلا أن يشار إليها كما في بعض كلمات أهل المعرفة يشار إليها بضمير هو بضمير هو. لذا أهل المعرفة يعتقدون أنه ليس ضمير إشارة، بل هو اسم، اسم لأي شيء؟ لهذه المرتبة، مع التسامح في التعبير، لأنه لا يوجد عندنا شيء عنها. ما أدري واضح هذه؟ بل قل هو، بل نعتقد بوجوده، الآن نعتقد نحن. ولكنه هل أنها بمتناول العارف في سلوكه أن يصل إليها أو مغلق الباب؟ ما أقول من باب الإشارة، من باب العنوان ما عندنا طريق، فلهذا في النتيجة من باب الضيق في التعبير نريد أن نشير إلى هذه، نشير لا إشارة ولا اسم ولا رسم، ولهذا لا اسم لها، ما هو اسمها؟ لا اسم لها. أما عندما تأتي أنت إلى المراتب اللاحقة تقول عالم، حي، مريد، سميع، بصير، متكلم، وإلى غير ذلك، عشرات بل مئات من الأسماء والصفات والأحكام كلها نقف عندها. هو نريد أن نشير إلى هذا الفرق، إلى هذه النقطة، وهو أنه عندنا غيب الهوية المطلقة، وهذه لها بطون مطلق. يعني ماذا؟ يعني في قبالها أي ظهورين؟ كالوحدة المطلقة التي لا يقع في قبالها كثرة. جيد، هذه الحقيقة، هذه الذات تجلت لذاتها فظهر التعين الأول. أنا أضرب مثال حتى أقرب الحقيقة إلى ذهن الإخوة. شوفوا الآن إحنا عندنا مرتبة في الإنسان نسميها العقل. ماذا يوجد في العقل؟ كل الأمور الكلية وما تعرفه من الحقائق موجود هناك بنحو ماذا؟ بنحو لف. يوجد تمييز، يوجد تفصيل، يوجد يعني تستطيع أن تضع يدك عليه تقول هذا إنسان وهذا أرض وهذا يوجد هذا التفصيل، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكنه نفس هذا الإنسان يستطيع أن يتجلى لنفسه فيظهر لذاته. ما معنى يظهر لذاته؟ يعني تلك الحقائق التي كانت في تلك المرتبة والحقيقة بنحو البساطة واللف المطلق الآن ينزلها لتكون ماذا؟ لتكون مفصلة. فهذا تجلي الذات لأي شيء؟ لنفس الذات. ومن هنا يبدأ التعين الأول. هناك يوجد تعين أو لا يوجد تعين في تلك المرتبة؟ إن صح التعبير لا يوجد تعين. التعين يبدأ بعد هذا التجلي. قلت لكم بأنه يا من عندما ترجعون أنتم إلى الكتب عند ذلك تعرفون بأنه أساسا مثلا القيصري في أول شرح الفصوص هذه عبارته، أقرأ لكم هذه فقط العبارة مالته، يقول فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته. إلى الآن بعدنا إحنا لم نخرج إلى عالم الأعيان، لا الأعيان الثابتة ولا الأسماء ولا الصفات ولا الفيض الأقدس ولا الفيض المقدس ولا أبدا الآن لم نصل. الآن فقط تجلي الذات ماذا؟ للذات. هذا التجلي الأول هو التعين. ماذا هو التعين الأول؟ فإذا تحقق هذا التعين الأول، هذا التعين الأول له ظاهر وله باطن. إذن قولهم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أوصاف ماذا؟ ها، هذه مو أوصاف الذات وإنما أوصاف التعين الأول. هنا بعد يكون عندنا ظاهر وعندنا باطن، لأنه تلك الحقيقة كان في قبال بطونها ظهور أو لم يكن؟ لا، هناك بعد لا مجال للظهور. هنا عندما يتحقق هذا التجلي، هذا الظهور، عندنا ماذا يحصل؟ ظاهر وباطن. واضح صار إلى هنا؟ هذا المرتبة التي نسميها الظاهر، بعد الآن نبدأ نسمي ماذا؟ مرتبة ومقام لما سيأتي. مرتبة الظاهر يسمى عندهم بمقام الواحدية، ومرتبة الباطن تسمى عندهم بمقام ماذا؟ الأحدية. ما أدري واضح صار؟ جزاكم الله. الباطل الذي في قباله ماذا؟ ظهور. وبتعبيره هذا تعبير الشارح، تعالوا معنا، تعالوا معي إلى بعد ثلاث أربعة أسطر، يعني في صفحة 195 السطر الثالث، قال: فمتى اعتبرت الوحدة الحقيقية في الحضرتين المذكورتين المتميزتين بنسبتي البطون والظهور قيل ماذا؟ قيل حق. هذا بيانه يأتي. ولكنه نحن في هذا التعين الأول يكون عندنا ظاهر ويكون عندنا باطن، وكلا هذا الظهور والبطون تحت ماذا؟ هو مظهر لماذا؟ للباطن المطلق. واضح صار؟ من قبيل ما ذكرنا في الوحدة عندنا وحدة مطلقة التي تساوق الوجود، والوجود ينقسم إلى واحد وإلى كثير، وبعبارة أخرى الواحد ينقسم إلى واحد وإلى كثير، لأنه نحن قبلنا بأن الوحدة تساوق ماذا؟ الوجود. والوجود ينقسم إلى ماذا؟ إلى واحد وإلى كثير، فما يساوقه وهو الوحدة ينقسم إلى واحد وإلى كثير، أو لا ينقسم أيضا ينقسم. أي وحدة هي المقسم وأي وحدة هي القسم؟ الجواب: تلك الوحدة المطلقة التي لا يقابلها شيء، وهذه هي الوحدة المقيدة التي تقابلها ماذا؟ الكثرة. البطون أيضا كذلك، فإن الباطن المطلق، هذني الاصطلاحات وهذني واقعا مفاتيح هذه العلوم إخواني، إذا هذني ما تأخذون مو أنه ما تفهمون، واقعا تبقى 20 سنة تحفظ الاصطلاحات ولعلك ترددها ولكن لا تعلم ماذا تقول، ولذا تستعملها في غير محلها. أنتم تجدون أن البعض، رحمة الله على الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بأن الإنسان إذا التفت إلى مفاتيح العلم اطمئن 5 إلى 10 سنوات يكون متخصص في ذلك العلم إذا عد القريحة الكافية، أما إذا ما التفت إلى المفاتيح يبقى 50 سنة يحضر ولكن يصل أو لا يصل. وتجدون أنتم بعض الناس في الحوزات يبقى 30 40 50 سنة يحضر ماذا؟ يحضر بحث الخارج. صحيح لو مو صحيح؟ يصير مجتهد لو ما يصير؟ ما يصير مجتهد. قل ليش؟ تشوف بينك وبين الله تجلس معه، مو أنه غبي، مو أنه قوة ملكة ما عنده موجودة يا أخي. هذه المفاتيح ما التفت إليها، فقط حصل مجموعة من المعلومات، هذه المعلومات لا تكون الملكة. هذن الأمور اللي الآن تشوفون أنا هي أركز عليها لأنه بعدنا لم ندخل أصل البحث، هذن مبادئ تصورية ضرورية. المهم عندنا بطون مطلق هذا لا يقابله شيء، وتحته ما هو؟ باطن، ولكن هذا البطون بعد ما هو؟ المقيد. وعندنا ماذا؟ ظاهرون. ما أدري واضح صار؟ هذا الباطن نسميه بمقام الأحدية، والظاهر نسميه بمقام ماذا؟ الواحدية. خب ما هو مقام الواحدية؟ هو مقام الذي يعبر عنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، مع أنه بسيط ولكنه فيه تكثر أو لا توجد فيه، يوجد فيه تكثر؟ ها؟ فيه نعم كل الأشياء. وهنا يبدأ عندنا عالم الأسماء، هنا تبدأ عالم الأسماء، لأنه بلحاظ هذا الشأن فهو عالم، بلحاظ هذا الشأن فهو سميع، بلحاظ هذا الشأن فهو قادر، بلحاظ هذا الشأن فهو حي، بلحاظ هذا تبدي الأسماء. واضح صار؟ أما في مقام الأحدية هذا التكثر موجود أو ليس موجود؟ لأنه باطن لا ليس بموجود، مستهلك. هذا ما أدري واضح؟ فإذا وجد هذا نسميه ماذا؟ الفيض الأقدس. الفيض الأقدس هو ما هو؟ هو حقائق الأشياء التي توجد بعد ذلك، علمها موجود أين؟ في مقام الواحدي. الفيض الأقدس المقدس الأعيان الخارجية. وهنا هذه العلوم الموجود هناك بسيط الحقيقة كل الأشياء، بلحاظ كل شأن شأن، وبلحاظ كل اسم اسم، يتولد منه اقتضاء. اقتضاء يعني مع وجود كمال غفران الذنوب أو مع وجود كمال العلم، يتولد عندنا ماذا؟ عالم. هذا العالم ماذا يطلب؟ مظهر يكون لاسم العالم. هذه مقتضى لوازم الأسماء والشؤون الإلهية في مقام الواحدية، هي الأعيان الثابتة. ما أدري واضح الآن هذا التسلسل انتهينا. إذن صار عندنا ماذا؟ غيب الهوية، ثم التعين الأول من خلال التجلي الأول، وهذا التعين الأول له ظاهر وله باطن. هذا الظاهر هو مقام الواحدية وهو بسيط الحقيقة، وهنا لتعدد الشؤون يتحصل عندنا عالم الأسماء، وعالم الأسماء له لوازم، لأن كل اسم له مقتضى معين. لوازم الأسماء هي ماذا؟ الأعيان الثابتة. لا مو تقديم، لا هذني مرتبتين، لا تقديم ولا تأخير، هذني لا باعتبار أنه الآن نتكلم باعتبار أنه الأحدية مستهلك فيه كل شيء، لا يوجد فيه لا تعدد ولا شؤون ولا أسماء ولا لوازم أسماء، كل هذا ما موجود. أنا دا أركز عليه باعتبار أنه كل هذه من لوازم ماذا؟ من لوازم مقام الواحدية، من لوازم مقام الظاهر. إلى هنا نحن في الفيض الأقدس، في الفيض الأقدس. الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلبس الوجود لهذه الأعيان بالفيض المقدس، فتكون ماذا؟ فتكون هذه الكثرة زيد وعمر وبكر وسماء وأرض ومجرد ومادي، هذه هي الأعيان الثابتة بلباس ماذا؟ بلباس عالم الإمكان، بلباس عالم الوجود الإمكاني بعد أن أفاض عليها. خلي أقرأ لكم العبارات التي بدأ بها القيصري رحمه هذا المعنى. قال: الحمد لله الذي عين الأعيان بفيضه الأقدس الأقدم. هسه هناك بحث إن شاء الله موكول إلى شرح الفصوص، أن الأعيان الثابتة مجعولة أو غير مجعولة. عبارة عين الأعيان يعني ماذا؟ مجعولة يعني ماذا؟ وهذا الذي أشرنا إليه في التعين الأول. على أي الأحوال، الذي عين الأعيان بفيضه الأقدس الأقدم وقدرها في بعلمه في غيب ذاته وتمم ولطف برش نور التجلي عليها وأنعم وأظهرها بمفاتيح خزائن الجود والكرم عن مكامن الغيوب ومقار العدم، ووهب لكل منها يا هي الأعيان، ووهب لكل منها ما قبل استعداده فأكرم، وأوجد منها ما كان ممكنا وأحكم بإظهار ملابس أسمائه في القدم، ودبرها بحكمته فأتقن وأبرم. فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته إلى آخره. إذن احنا صار عندنا الآن هذا التسلسل، في التجلي الأول هو التعين الأول، وفي التجلي الثاني يحصل ماذا؟ الفيض المقدس على صيغة وعلى ما هو في الفيض ماذا؟ في الفيض الأقدس. ومن هنا كل ما في عالم الإمكان هو على نظام ما في الصقع ماذا؟ هو في الصقع يوجد كثرة أو لا توجد كثرة؟ ها؟ ماذا تقول، توجد كثرة أو لا توجد كثرة؟ الجواب: إذا نظرت إلى غيب الهوية لا أبدا، أما إذا نظرت إلى التعين الأول في مقام الواحدية في مقام في مرتبة الظاهر، نعم يوجد صقع ربوبي. ومن هنا تعرف لماذا يعبرون العالم الربوبي، العالم الربوبي، لأنه في هذا العالم توجد كل هذه الحقائق. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.